بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ففي لقائنا الأخير كان الحديث عن التفسير التحليلي كقسم من أقسام التفسير، وكما عرفنا أن التفسير ينقسم إلى كم قسم؟ لا سيبنا في المصدر خلاص، باعتبار المنهج قسمين، ها؟ موضعي وموضوعي. الموضعي يندرج تحته كم قسم؟ ثلاثة: الإجمالي والمقارن والتحليل. ما يهمنا هو التحليل. قلنا إن التفسير التحليلي هو التفسير الذي يقف فيه المفسر مع الآية وينظر فيها عدة نظرات بقصد الوصول إلى بيان معناها العام. وهذه النظرات المتعددة قلنا حنسميها إيه؟ خطوات. طيب، خطوات التفسير التحليلي، هذه الخطوات التي ذكرنا منها خطوتين، هل تتبع هذه الخطوات على الترتيب أم أن المسألة بحسب الإمكان؟ بحسب الإمكان وبحسب ما يبدو للناظر في النص القرآني، بمعنى أنه ليس مطالبا بأن يبدأ بالخطوة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة على الترتيب، ولكن يتخير من هذه الخطوات ما شاء، لأنها بالنسبة للتفسير هي وسائل وليست إيه؟ غايات. الغاية إيه؟ ها؟ بيان المعنى العام. من وسائل بيان المعنى العام أن أعرف سبب النزول، أن أعرف المناسبة بين الآية وغيرها من السابق عليها، حتى أستدل أو أتعرف على دلالة السياق اللي هي الدلالة العامة. قد يتطلب مني الأمر البحث في اللفظ القرآني من جهات عديدة كما سيظهر لنا إن شاء الله في إحدى الخطوات إلى غير ذلك. المفسرون يختلفون في تناول النص بهذه الخطوات، بعضهم يستعمل بعضها والبعض الآخر يستخدم بعضا آخر، وهناك من يستعمل الكل، فهنا توجد درجات متفاوتة بين المفسرين في اعتمادهم هذه الخطوات أو تلك الوسائل التي توصلهم إلى بيان المعنى العام. يبقى التفسير التحليلي هو التفسير الذي يقوم فيه المفسر بالنظر في النص القرآني عدة نظرات بقصد الوصول إلى بيان المعنى العام لهذا النص. هذه النظرات قلنا نسميها إيه؟ خطوات. وقلنا إن الخطوة الأولى هي التعرف على سبب نزول الآية، وعرفنا ما هو سبب نزول الآية وما طريق معرفته وما هي الصيغة التي يتبين لنا من خلالها المقبول وغير المقبول مع اشتراط الصحة. وعلى سبيل التذكرة لمن حضر والإعادة لمن لم يحضر، قلنا إن سبب النزول هو ما نزل بشأنه قرآن من حادثة أو سؤال وقت وقوعه. حدثت حادثة، سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فنزل القرآن بسبب تلك الحادثة أو بسبب هذا السؤال. هذا القرآن النازل على هذا السبب اسمه عند علماء التفسير سبب النزول. والتعرف على سبب النزول طريقه السماع والرواية، ولا يتأتى من جهة الرأي والاجتهاد. وهذه الروايات المتعلقة بأسباب النزول ليس منها شيء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا توجد رواية تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب نزول هذه الآية كذا، ما في. ولكن كل هذا من مرويات من؟ الصحابة الذين شهدوا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدوا القرائن والأحوال. ولأن سبب النزول هذا لا يتأتى من جهة العقل، يعني أنه مما لا مجال للرأي فيه، وقول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه ما حكمه؟ له حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتصور أن يقول قائل إن هذا الصحابي أو ذاك قد اجتهد وفكر ثم وصل إلى هذا السبب، لا، هذا لا يمكن، هذا نوع من الخيال والوهم، وإنما هي حادثة وقعت أو سؤال صدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد السائلين ونزل القرآن، فروى الصحابي مثل هذه الواقعة. فمثل هذه الرواية لا تتأتى من جهة النظر والاستدلال والعقل والرأي والاجتهاد، وبالتالي نحكم عليها بأنها لها حكم الايه؟ المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. سبب النزول منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. ولكي يكون سبب النزول مقبولا ومعتمدا عند المفسرين لابد فيه من كم شرط؟ شرطين. الأول صحة السند، الثاني كونه نصا في السببية، صريحا في السببية. طب متى يكون صريحا في السببية؟ إذا صرح بالسبب بلفظ سبب، كأن يقول سبب نزول هذه الآية كذا، أو نزلت هذه الآية بسبب كذا، أو على سبب كذا، المهم أنه جاب لفظة السببية ونص عليها صراحة في كلامه، يبقى ده صريح. وأيضا من الصريح أن يذكر الواقعة أو السؤال ثم يقرن فعل النزول بالفاء، حدث كذا فنزل كذا، أو فأنزل الله كذا، يبقى ده صريح كالذي صرح فيه بالسببية. أما إن قال نزلت هذه الآية في كذا، فهذا ليس نصا صريحا في السببية، ولكنه نص محتمل، يعني يحتمل السببية ويحتمل غيرها، فيحتمل أن تكون سببا في نزول الآية، ويحتمل أن تكون الآية متضمنة لهذا الحكم الذي صرح به المتحدث أو الراوي عندما قد نزلت هذه الآية، مثلا نزلت في التيمم مثلا، أو نزلت في ميراث كذا، فهو يحتمل أن تكون سببا، ويحتمل أن تكون كلمته هذه إشارة إليه إلى حكم تضمنته هذه الآية أو كانت دليلا عليه. فعندما نبحث في سبب النزول فنقبل بداءة ما كان صحيحا صريحا، ما كان صحيحا صريحا. أما إن كان صحيحا غير صريح فإنه لا يعتمد عليه في سبب النزول، إلا إذا كانت هناك قرينة أخرى ترشح كونه سبب نزول. وزي ما قلنا إنه تفصيلات هذا الأمر ستأتي إن شاء الله عندما نتكلم في علوم القرآن تفصيلا عن سبب النزول وصوره المتعددة. ده بالنسبة لسبب النزول كخطوة أولى يبحثها المفسر للنص القرآني. وفائدة العلم بسبب النزول تظهر في أنها تعين على فهم معنى النص، لأن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. طالما أنا عرفت أن الشيء دون سبب في كذا، فكونه سببا في شيء ما، هذه السببية تعينني على فهم هذا ليه؟ فهم هذا الشيء. الخطوة الثانية تتعلق ببحث المناسبة والعلاقة بين الآية التي يفسرها والآية السابقة عليها. وقلنا إن معرفة المناسبة تعين كذلك على فهم الآية، لأن الآية وردت في سياق، يعني لم ترد وحدها، وإنما جاءت سبقها آيات ويلحق بها آيات أخرى. هذه الآيات كلها انتظمها سياق واحد كحبات العقد في خيط واحد. معرفة هذا السياق العام وأن الآية تسهم في جزء من هذا المعنى العام، معرفة السياق عندئذ أو المناسبة تساعدني على فهم الايه؟ الآية. فإذا أردت أن أتعرف على صفة أحدكم الآن في هذا الموقع وهذا المكان، فبالقطع أنا لا أتعرف على صفته من حيث اسمه ولا وظيفته ولا نسبه ولا محل إقامته، وإنما الصفة المعنية هنا هي كونه دارسا في هذه الدورة. فهذه الصلة التي تصل كل واحد منكم بالبقية من إخوانه هي الرابطة التي جمعتكم في هذا المكان. فعندما أعرف هذه الرابطة أعرف قطعا سر وجودك في هذا المكان كفرد. كذلك الآيات القرآنية في مجملها داخل السورة لها دلالة عامة اسمها الدلالة السياقية أو دلالة السياق. كل آية من هذه الآيات داخل هذا السياق تسهم في جزء من المعنى العام، بحيث يتحصل لنا من مجموع هذه المعاني الجزئية للآيات المترابطة والمتتابعة في إظهار المعنى الكلي العام. من هنا كان على المفسر ألا يغفل هذه المسألة، وأن يبحث عن العلاقة بين الآية التي يتعرض لها وبين ما سبقها من الآيات. وقلنا إن المناسبة بين الآية والآية قد تكون مناسبة لفظية وقد تكون مناسبة معنوية. فالمناسبة اللفظية كأن يكون اللفظ كالبيان للفظ المجمل، كقول الله سبحانه إن الإنسان خلق هلوعا، بيانها إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وقد يكون هذا التناسب اللفظي ظاهرا في مسألة الشرط وجوابه والقسم وجوابه والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن هناك مناسبة لفظية تربط بين الآية وما سبقها، بل قد تقع هذه المناسبة بين اللفظ واللفظ داخل الآية كما سيتبين لنا بعد ذلك إن شاء الله. وقد تكون المناسبة معنوية كمناسبة التضاد، إن يبقى شيء ضد شيء، وكما قيل وبضدها تتميز الأشياء. ونلحظ ذلك كعادة في القرآن، كلما تحدث عن الإيمان تحدث عن الكفر، وإذا تحدث عن المؤمنين تحدث عن الكافرين أو المنافقين، وإذا تحدث عن الدنيا تحدث عن الآخرة، وإذا تحدث عن عالم الشهادة تحدث عن عالم الغيب. هذا الإقران والجمع بين المتضادين يعطي دلالة وبيان للمعنى، كذلك يتحدث عن الترغيب فيجمع بينه الترهيب، وأمثلة ذلك كثيرة في القرآن الكريم، كما ذكرت المثال من سورة النبأ: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلى أن يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل يوم القيامة، غيب محض، وإذا كان الشيء غيبا لا تدركه الحواس ربما تشككت فيه بعض النفوس لضعف تصورها وضعف إيمانها، لذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقدم على حديثه عن الساعة حديثه عن عالم الشهادة، أو يؤخر بعد الحديث عن الساعة حديثه عن عالم الشهادة. المهم أن يجمع بين المتضادين ليأخذ المخاطب من الشيء الذي يراه دليلا على هذا الغيب المحض الذي لم يره. تجد ذلك أيضا في سورة الواقعة، إذا وقعت الواقعة وبعدين يبين سبحانه وتعالى أنماط الناس وأصنافهم يوم القيامة من السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، هذا كله أمر غيب من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالحواس، ومدار الإيمان بها على السماع. ولكي يعين الله سبحانه وتعالى السامع والقارئ على الإيمان بهذا الغيب أحاله بعد ذلك على أمور لا ينكرها، فقال بعد ذلك: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون، كل هذا مما لا يسع أحدا إنكاره. ما حد يقدر ينكر عملية الخلق والإيجاد لأنها عملية مكرورة ومشهودة في الواقع، لا أحد ينكر الحرث والإنبات، الماء، النار، كل هذا من عالم الشهادة الذي لا يسع أحدا إنكاره. فكما تصدق بهذا عليك أن تصدق بذاك، ضرورة أن الصانع والفاعل والخالق واحد سبحانه وتعالى. قد تكون العلاقة بين الآيات من علاقات معنوية، علاقة اسمها علاقة التكميل أو التتميم. يأتي النص القرآني في آية مكملا للنص السابق عليه، كما قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كلا انتهت الآية، بعدها يقول في الدنيا والآخرة: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. انتهت الآية: من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أصلها: وما كانوا يعبدون من دون الله وفهدوهم إلى صراط الجحيم، ده جواب الأمر، احشروهم فهدوهم. فده تكميل وتتميم الآية السابقة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتهت الآية بالبينات والزبر، وهكذا. وإن شاء الله عند دراستنا في علوم القرآن لعلم مناسبة سيظهر لنا ذلك بالتفصيل. هذا عن الخطوتين اللتين سبق الحديث عنهما في اللقاء السابق، وقد أوكلت إلى حضراتكم أن تبحثوا هاتين الخطوتين في مراجعة ومدارسة بالآيات العشر من سورة النساء، فلا أدري ماذا صنعتم، ولكن يعني إذا كان أعددتم شيء ممكن إن شاء الله بعد اللقاء نجمعه وبأطلع عليه إن شاء الله بعد ذلك. وكما قلت هي المسألة مش مسألة بقى واجب هنعمله في البيت ولا بتاع، هي مسألة دربة، إزاي أنا أعرف سبب النزول، إزاي أعرف مناسبة، وجه المناسبة إيه، سبب النزول إيه، هل هو مقبول أو غير مقبول، عملية إيه تعويد وتدريب على التفسير من خلال هاتين الخطوتين، لأنه كما تقرأ سبب النزول ستجد أنه يأخذ بيدك إلى فهم المعنى للآية وكذلك علاقة المناسبة. وأيضا المفسر وهو يبحث عن هذه المناسبة وهي موجودة، لكن طريق معرفة المناسبة إيه؟ الرواية ولا الاجتهاد؟ الاجتهاد بخلاف سبب النزول. طب والاجتهاد يتطابق أم يختلف؟ يختلف، والاختلاف هنا يكون اختلاف تضاد ولا تنوع؟ تنوع، بمعنى لو لقيت واحد قال في المناسبة وجه، وواحد تاني قال وجها آخر، وثالث قال وجها ثالثا، سأجد أن الآية أو النص القرآني يحتمل كل هذه الوجوه دون إيه؟ دون تعارض. وده البحث المناسبة بيسهم في بيان وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم، لأن هذه الآيات نزلت مفرقة من جهات ثلاث، من جهات ثلاث، نزلت مفرقة من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث السبب والداعي. فكل آية لها زمن نزول، لم ينزل القرآن كله في زمن واحد، ولها مكان نزول فلم ينزل القرآن كله في مكان واحد، ولها سبب تستقل به عن غيرها. هذا الاختلاف من شأنه أن ينعكس على المعنى بالاختلاف أم بالائتلاف؟ ها؟ الاختلاف من هذه الجهات الثلاث المفروض يؤدي إليه اختلاف في النظم واختلاف في المعنى، هذا في كلام البشر. أما في كلام خالق البشر سبحانه وتعالى فإنه مع هذا الاختلاف زمانا ومكانا وسببا إلا أنه مؤتلف تمام الائتلاف، وكل آية تأخذ بعنق أختها في ترابط وتناسق عجيب حتى لا تكاد تلمس هذه الفوارق في السبب أو في الزمان أو في المكان. يعني على سبيل المثال في قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، بعدها بكم آية فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فذرني والمكذبين أولي النعمة، فذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. انت شايف كده ان ممكن الايتين دول يكون نزل في وقت واحد؟ يا أيها المزمل متى نزلت؟ في بداية نزول الوحي، بداية الدعوة، يعني يمكن ده أول خطاب بعد اقرأ للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا كما نقول يا أيها المدثر، لكن معروف إجماعا أن يا أيها المزمل يا أيها المدثر كلاهما نزل بعد اقرأ، لما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الغار فزعا وقال زملوني زملوني دثروني دثروني. طيب متى يتصور التكذيب للرسالة؟ بعد الجهر به. طب متى جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة؟ بعد ثلاث سنوات. إذن فذرني والمكذبين هذه فيها دلالة على أن هذه الآية نزلت على الأقل بعد يا أيها المزمل بكم إيه؟ حوالي 3 سنوات على الأقل. ممكن واحد يقول لا طب ما يمكن دي على غرار قول ورقة ابن نوفل للرسول صلى الله عليه وسلم يومها: ليتني يومها جزعا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال نوفل: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا كذبه قومه وأخرجوه. فكأن قول الله تعالى فذرني والمكذبين كأنها إشارة إلى ما سيقع من التكذيب على سبيل التثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنبه شخصا إلى خطر سيقع حتى يحتاط ويتوقع. كلام مقبول، لكن تقول إيه بقى في سورة المدثر وهي قرينة لهذه: يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم قم فأنذر ربك فكبر، إلى أن يقول فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. الصفات دي صفات مين؟ الوليد المغير. الوليد المغير قال للرسول صلى الله عليه وسلم رماه بالجنون وقال ساحر، لما بعد ما قال إني سمعت منه كلاما ليس بكلام الإنس ولا الجن، وقعد يمدح في النهاية قال له أصبأت أعاب عليه أنه اتبع محمدا أو أعجب بكلام محمد صلى الله عليه وسلم، فعشان هو يعني يدفع عن نفسه هذا العيب قال إن هو إلا قول البشر، إن هو إلا سحر إيه يؤثر. القصة دي حصلت قبل الجهر بالدعوة ولا بعد؟ يبقى الصورة هنا بترشح المعنى الأول اللي قلناه فين في سورة المزمل، إن بين يا أيها المزمل وبين فذرني والمكذبين وللنعمة على الأقل 3 سنوات اللي هي مدة الدعوة إيه؟ سرا. وأنت تقرأ هل تشعر بهذا الفارق الزمني بين هذه الآية وتلك؟ تأعجاز ما بعده إعجاز، بل إنك لتعجب أكثر إذا وجدت الآية الأخيرة من سورة المزمل وأنها نزلت قبل فذرني والمكذبين أولي النعمة وبعد يا أيها المزمل. ليه؟ لأنه لما نزل قول الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتين، وقام الصحابة بقيامه رضي الله عنهم، فشق ذلك عليهم لأنهم لم يؤتوا قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة، فنزل التخفيف: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. دي كما قال أهل العلم نزلت بعد سنة، يبقى هي نزلت بعد يوم المزمل قم الليل قليلا، ونزلت قبل فذرني والمكذبين ايه اولي النعمة. هذا التفاوت في الزمن وفي السبب وفي المكان مع الائتلاف هذا وجه عظيم من اوجه اعجاز القرآن، ينبغي على المفسر ان ينبه اليه ويدل عليه في تفسيره ليظهر عظمة القرآن الكريم ويبين ذلك ضمن بيانه لمعاني الآيات. الخطوة الثالثة، احنا لما قلنا التفسير باعتبار المصدر ينقسم لكم قسم اللي هم المأثور والرأي او بالمنقول والمعقول. المأثور كم مرتبة؟ 4 مراتب: قرآن بالقرآن، قرآن بالسنة، بقول الصحابة، بقول التابعين، بالضوابط التي ذكرناها. طيب المفسر عندما يفسر يا ترى يلجأ إلى الرأي أم إلى الخبر والأثر؟ مفروض الايه يقدم الاثر. من هنا تيجي الخطوه الثالثه في التفسير التحليلي، هو النظر فيما ورد في الايه من اثار او من ماثور عشان يفسر الايه. ما ينفعش ان يقول برايه وفي الايه بيان او للايه بيان من القران، خلاص. كذلك لا يتصور منه ان يقول برايه في النص وهناك بيان للنص من حديث صحيح او حسن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يقدم رايه على راي صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على احد ولا على راي التابعين متى اجمعوا على راي اجتهدوا فيه او في خبر نقلوه. كأن التفسير بالرأي يأتي في رتبة خامسة بعد هذه المراتب الايه الأربعة. عشان نقول الخطوة الثالثة التي يجب على المفسر أن يراعيها في تفسيره أن يبحث عما في الآية من مأثور يبينها، إما من القرآن وإما من السنة وإما من قول الصحابي وإما من قول التابعي بالضوابط التي سبق أن تعرفنا عليها. القرآن هذه كما قلنا أعلى مراتب التفسير وأصحها على الإطلاق، مش فيها نقاش دي. يبحث عن النظائر والأشباه ويرجع إلى الكتب التي تعنى بتفسير القرآن بالقرآن، يرجع إلى بعض المعاجم الموضوعية أو المعاجم لآيات القرآن الكريم. يعني مثلا معجم ألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي الذي تحدثنا عنه قبل ذلك، المعجم ده فيه نواه للدلالات الموضوعية، لأنه بيجي كده يجيب جذر الكلمة اللي هو الكلمة الثلاثية ويذكر تحتها كل الآيات التي تضمنت هذه الكلمة. إذن هناك قدر مشترك بين هذه الآيات، ممكن من خلال النظر في الآيات التي جمعها تحت لفظ معين يظهر لي أنه هناك علاقة بين آية وآية يمكن أن تفتح لي الباب لفهم هذه الآية التي أبحثها. مفهوم الكلام ده؟ يبقى ممكن يرجع لمعاجم اللغة، معاجم قصدي جمع القرآن الكريم، ممكن يرجع لكتب التفسير الموضوعي، ممكن يرجع للمفسرين في كتب التفسير التحليلي الذين يهتمون بإظهار المناسبة بين الآية والآية، كابن كثير والإمام الفخر الرازي والقرطبي وغيرهم. يبقى هو بيبحث في تفسير القرآن للقرآن، ممكن يبحث عن هذه المسألة في مثل هذه المضان إن لم يكن حافظا للقرآن. وصراحة حفظ القرآن يعني ده يعين كثيرا جدا جدا على فهم وبيان الآيات القرآنية، أنك طالما حافظ عندما بتقرأ آية تستدعي نظائرها وأشباهها من القرآن كله بصورة يعني تتوقف على مدى حفظ الإنسان فتساعده كثيرا في فهم الآية. فهو يبحث أولا عن المأثور إما من خلال القرآن إن كان هناك بيان في القرآن، يبحث في السنة. طب في السنة يبحث في بقى كتب التفاسير. أنت سبق وقلنا أن من مراحل نشأة علم التفسير في مرحلة التدوين قلنا أن جمعت الروايات التفسيرية مختلطة بإيه؟ بالأحاديث، ثم أفردت في كتب خاصة أو في أبواب خاصة داخل المصنفات الحديثية، ثم استقلت في مصنفات اللي بنسميها مصنفات أو كتب التفسير بالمأثور. يبقى أنا عندي مظان أبحث من خلالها أو فيها عن تفسير الآية من السنة، فمن هذه المظان كتب التفسير في المصنفات الحديثية. وكما قلت إن أي مصنف من مصنفات الحديث غالبا تجد فيه كتابا اسمه كتاب للتفسير. صحيح ليس جامعا لكل آيات القرآن، وإنما بحسب ما توافر لهذا الراوي أو لصاحب المصنف من الروايات. ده من مظان البحث عن المأثور من الحديث. طيب، ومن الصحابة أيضا تجد، ومن التابعين تجد في كتب التفسير هذه ضمن المصنفات الحديثية. تأتي لكتب التفسير بالمأثور زي جامع البيان الإمام الطبري وابن كثير والدر المنثور للسيوطي، فده كله بيحوي، وفتح القدير للشوكاني جمع بين الرواية والدراية. فهذه مظان أبحث فيها عما قد يكون بيانا للآية التي أبحثها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول أحد الصحابة أو قول التابعين. واضح يا جماعة؟ طيب، يبقى النظر فيما قد يكون هناك من مأثور ورد بيانا لليه؟ للآية. إذا وجد يقبله مطلقا أم يتوقف؟ فالعمدة على الصحيح المقبول فهو من أصيل التفسير، أما غيره فهو من دخيل التفسير الذي لا يعتمد عليه. هذا أمر، لكن هل يمنع أن يبدي المفسر معنى استطراديا من وراء هذا المأثور؟ لا يمنع، طالما لا يتعارض مع المأثور، وهذا يعطي حيوية للنص القرآني وأنه فاعل في كل وقت، خصوصا إذا تذكرنا ما سبق أن نبهت عليه من أن القرآن لم يفسر كل القرآن، والسنة لم تفسر كل القرآن، والصحابة لم يفسروا كل القرآن، بل والتابعون لم يفسروا كل القرآن، وإنما جاءت هذه التفاسير بهذه المراتب فيما دعت الحاجة إليه إلى بيانه. إذن ما زال هناك مجال مفتوح للرأي يعمله المفسر بشرط ألا يتعارض مع أثر أو خبر صحيح، وده زي ما قلت بيعطي حيوية للنص القرآني ويظهر فعاليته في كل آن وفي كل وقت. هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة، وهذه حقيقة أسميها واسطة العقد. شوف العقد الذي تتزين به المرأة حباته عن اليمين والشمال متشابهة متناظرة، وكلها يزينها الواسطة، تبقى لابسة سلسلة ذهب والمصحف كده في النص أو ما شاء الله في النص، ما في حد حيقول إن السلسلة من يمين والشمال أحسن ما شاء الله دي، ده ما كانت السلسلة إلا عشان نعلق فيها ليه؟ فهذه الخطوة الرابعة هي واسطة العقد في التفسير، وهي يعني كالمنجم أو المفرخ الذي نفرخ من خلاله المعاني. ده ما سميه البحث في في النص القرآني من حيث اللفظ والتركيب. الخطوة دي يقف المفسر فيها مع اللفظ القرآني مفردا أو مركبا. فخلينا في النواحي الإفرادية الأول. يبحث الألفاظ الغريبة، في حاجة اسمها غريب القرآن. اللفظ الغريب نشأت غربته من قلة دورانه وقلة استعماله في اللغة، لفظ غير شائع في الاستعمال، ولكنه قليل الاستعمال، قليل الدوران على اللسان. طيب، المتكلم عندما يخاطب غيره ماذا يبغي من هذا الخطاب؟ عايز يوصل معلومة ويقنع بها مخاطبه لكي يصل إلى مقصوده. الأولى أن يستعمل اللفظ الشائع المستعمل أم القليل النادر؟ ده الأصل أنه يستعمل الشائع ليه؟ المستعمل، لأنه أقرب إلى الفهم ويصل المعنى إلى مخاطبه بسهولة. فإذا عدل عن الشائع إلى القليل النادر يقال قد أغرب المعنى، أغرب المعنى يعني جعله إيه؟ غريبا، يرسم أمام المخاطب علامات استفهام ويسأل ما معنى كذا وما معنى كذا. القرآن الكريم ربما يخرج عن هذا الأصل في بعض المواضع. الأصل أن أخاطب الناس باللفظ الشائع المستعمل ولا أعمد إلى الغريب، لأنه إذا عدلت عن الشائع المستعمل إلى الغريب النادر كأني أعمي على المخاطب، كأني لا أقصد أن يفهم المعنى، كأني أريد أن يعني أتشدق بالكلام أمامه لأظهر مكانتي عنده أو علوي على رتبته إلى غير ذلك مما قد يدور في ذهن المتكلم. فالعدول عن الشائع إلى الغريب هذا مطعن في الكلام، مطعن في الكلام وفي المتكلم. القرآن أحيانا قد يخرج على هذا الأصل فيعمد إلى النادر القليل دون الشائع المستعمل، فإذا حدث خروج على الأصل لا بد أن يعلم المفسر أن هذا الخروج ما كان إلا لحكمة تتعلق بالمعنى وبيانه وتعميقه في نفس القارئ أو السامع، لذا كان عليه أن يقف مع هذا اللفظ الغريب فيبحث عن معناه ويبينه ويبين الحكمة من استعماله. يقول الله تعالى منكرا على مشركي العرب عندما نسبوا لله البنات ولهم البنين، فقال سبحانه: تلك إذن قسمة ضيزى، ألكم البنات ولهم بنون؟ إزاي يجيكوا البنات تأذوهن وتقتلوهن وإذا جاءكم البنين أو البنون فرحتم بهم أم له البنات ولكم البنون. الله يعقب على ذلك: تلك إذن قسمة ضيزى. ضيزى يعني جائرة وظالم. طب احنا فهمنا جائرة وظالمة منين؟ من السياق. طيب طالما هي مفهومة لما لم يقل جائرة أو ظالمة وإنما قال ضيزى؟ تفضل. أيوة، تلك إذن قسمة ضيزى. لما عبر بضيزى ولم يعبر بجائرة؟ كثافة المعنى. يعني اقتربت من المعنى هنا. نعم، الله يفتح عليك. دلت غرابة الكلمة على غرابة ما وقعوا إيه؟ ما وقعوا فيه. دلت غرابة الكلمة على غرابة ما وقعوا فيه، فقد وقعوا في شيء غريب لا حظ له في الواقع كما قال أخونا. فغربة اللفظ هنا مقصودة. التعبير بالغريب في كلام البشر عيب ومثلبة ومطعن، أما في كلام الله عز وجل كتاب أحكمت آياته، فجاء الله بهذا اللفظ الغريب ليقف المخاطب على غرابة وبشاعة وشناعة ما وقع فيه هؤلاء. ومثلها قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا يعني نسبوا. طب ما كان يقول لنا نسبوا وتبقى مسألة سهلة، لكن قال خرقوا لتعلم أن ما قالوه إنما هو خرق لمقتضى العقل والعادة. خرق لمقتضى العقل، العقل يقضي بأن يتميز المعبود عن إيه؟ عن عابديه، ويحيل ويمنع أن يكون هناك مشابهة بأدنى صورة بين المعبود ومن عبده. هذا أمر خارق لمقتضى العقل، خارج عن التفكير السليم، فعبر بخرق دون نسب لذلك. أيضا ليس كل أحد يفهم دلالة السياق العامة، فعندما يقف عند هذه الكلمة الغريبة، أنا بشبهها بإيه؟ واحد سريع على الطريق فجأة ليه قدام منه مطب، يهدي ولا يعدي؟ وإلا مش هيعرف يعدي، هيتكسر. فالذي يقرأ القرآن يجده سلسا معه يسترسل، فتأتي هذه الألفاظ الغريبة فكأنها تقوله قف، ابحث ما معنى كذا، ما معنى كذا. ربما يلجأ إلى المعاجم، ربما يسأل أحد، ربما كذا. المهم فيه نوع من التوقف. هذا التوقف والتمهل مما يعين على زي ما قال أخونا كثافة المعنى، يعني تأكيد المعنى وغرسه في النفس. فما جاء بسهولة يذهب بسهولة، وما جاء بإنعام نظر وكد ذهن هذا مما يحمله على الثبات. وتثبيت مثل هذه المعاني لأنها تتعلق بالذات العالية أمر مطلوب شرعا. إذن المباحث اللفظية، من المباحث اللفظية التي يبحث المفسر البحث في الألفاظ الغريبة. العلماء بتقوم بينهم معركة كلامية كده، هل في القرآن ألفاظ غريبة؟ في ألفاظ غريبة. طب في القرآن ألفاظ غير عربية؟ في ألفاظ غير عربية. والمسألة مش مستاهلة الخناقة دي. ناس يقولوا وناس يقولوا لا، المسألة مش مستاهلة. ليه؟ لأنه
اللفظ القرآني كما قال تعالى نزل بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، خلاص هذا حكم عام. طيب اللفظ العربي يكتسب هذه النسبة بأحد طريقين، طريق غالب شامل وطريق ضيق محدود قليل. فغالب اللفظ العربي طريقه الوضع، طريقه ايه؟ الوضع، هو لفظ عربي بأصل الوضع. الوضع يعني ايه؟ يعني اتفاق بين العرب، اتفقوا وتواضعوا على ان يكون هذا اللفظ دالا على هذا الايه؟ المعنى. وكما قيل الألفاظ أوعية المعاني، الألفاظ أوعية المعاني، براعة الإنسان تظهر إن كان متكلما، تظهر في تضمين ما يريد في اللفظ، يختار اللفظ كده بالإيه؟ بالمجاز ليضمنه المعنى المراد. ولذلك كان الإيجاز من البلاغة، حتى قالوا البلاغة الإيجاز. وبراعة السامع أو القارئ تظهر من استفراغ المعنى من وعائه، استخراج المعنى من اللفظ، زي ما في ناس برعة كده في الأكل يقعد قدام منه طباق يقول لك الإناء ويستغفر للاعقه ويمسحه، عايزين ده يكون مع اللفظ برضك، خاصة اللفظ القرآني، اللفظ قدام مني جاء ومضمنا معنى، فعلي أن أبحث وأجتهد في أن أفرغ هذا اللفظ وأحصل ما تضمنه من إيه؟ من معنى. فاللفظ القرآني لفظ عربي بأصل الوضع اللغوي، ومعنى الوضع زي ما قلنا هو تواضع واتفاق العرب على اختيار الألفاظ المعينة للمعاني المحددة. هناك ألفاظ عربية ليست بأصل الوضع وإنما بالنقل والاستعمال، نقلنا الكلمة عن لغة أخرى وشاعت على ألسنتنا وفي كتاباتنا فصارت عربية بالاستعمال لا بأصل الوضع. وده أمر موجود في كل وقت وفي كل زمان. أنت النهاردة عندك الكمبيوتر، دي كلمة عربية؟ منشأها البيئة بتاعتها بيئة عربية؟ لا. تلفزيون، تليفون، كل دي ألفاظ صارت الآن عربية نطقا وكتابة واستعمالا، ليست بحسب أصلها وإنما بشيوع وغلبة استعمال العربي لها فصارت عربية بالاستعمال. إذا عرفنا ذلك لا تكون هناك مشكلة، خلاص انفضت الخناقة، ما احناش محتاجينها، ولا ده يدي دليل وده يدي دليل وده يرد على ده ويرد على ده وينصبوا لنا معركة كلامية كده نحن في غنى عنها، طالما عرفنا أن اللفظ العربي منشأه أحد أمرين، إما الوضع اللغوي وإما الاستعمال لللفظ غير العربي، وعندك يكون كله كلام عربي. فالباحث لما يبحث في غرابة اللفظ يبحث من هذه الزاوية ومن هذا الوجه ليفرغ المعنى الذي ضمن في هذا اللفظ، ولأنه من مجموع معاني الألفاظ يكون معنى الآية، وأيضا ليبين حكمة التعبير باللفظ الغريب وعلاقة ذلك بالمعنى وتثبيته، أيضا ليجنبنا ما قد يشاع من أن القرآن فيه ألفاظ غير عربية. وطبعا الأشاع ده يريد أن يطعن في القرآن أنه هو بلسان عربي مبين، طب ما ده لفظ مش عربي ومش كله عربي، ولأدنى ملابسة يعمل لنا مشكلة. كان ممكن اه ما حصلش. اه طبعا هو اللي بيثير الشبهات بيتعامى عن كل هذه الملابسات بهدفه كله انه يلبسه بس. وعلى على رأي من قال يعني الطلق اللي ما بيصيبش يدوش، هو عايز يشبه يعني. من المباحث اللفظية مبحث يتعلق بهذا المبحث الأول، دلالة الكلمة اللفظ له كم دلالة؟ له ثلاث دلالات. اللفظ في ذاته دلالة وضعية ودلالة شرعية ودلالة عرفية. يبقى اللفظ له ثلاث دلالات أو ثلاث حقائق، حقيقة لغوية وضعية، حقيقة شرعية، حقيقة إيه؟ عرفية. وأنا بفسر اللفظ وبين معناه لابد من معرفة حقيقة اللفظ التي يحمل عليها في هذا الموضع بالذات دون غيره من الايه؟ المواضع. يعني لما نقرأ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الدواب جمع ايه؟ دابة. الدابة هي ايه في اصل الوضع اللغوي؟ كل ما يدب على الارض، دي حقيقة ايه؟ لغوي. كل ما يدب على الارض اسمه ايه؟ دابة. انسان، حيوان، حشرة، اسمه دابة، دي حقيقة لغوي. طيب عندما يقول قائل اشتريت اليوم دابة، دي حقيقة ايه؟ عرفية. لانه تعارف المجتمع على ان المراد بالدابة هي واحدة من ذوات الاربع او ذوات الحافر. يعني عمره ما حيفكر ان انا اشتريت حتى نعجة او خروف ولا نملة ولا دجاجة ولا انسان، وانما سينصرف الى الحقيقة العرفية، اشتريت دابة اي من ذوات الحوافر التي تركب. طيب يبقى عندي حقيقة لغوية وعندي حقيقة ايه؟ عرفية، وعندي حقيقة شرعية اللي نشأت من تشبيه الإنسان الكافر الذي يعبد هواه بذوات الحوافر. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل من الأنعام يعني أكثر ضلالا. إن شر الدواب أصلها إيه؟ أشر، أفعل تفضيل، فحذفت الهمزة تسهيلا زي خير اسمها أخير. يبقى إن شر الدواب أضل الأنعام، يبقى دي حقيقة شرعية. المراد بالدابة هنا أي الحقائق الثلاث في هذه الآية؟ ها، إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين إيه؟ لا يعقلون. ما المراد بالدواب هنا؟ الكافر. يبقى دي حقيقة إيه؟ شرعية. أستبعد أنا الحقيقة اللغوية وأستبعد الحقيقة الإيه؟ العرفية. إذن إدراكي لدلالة اللفظ وحقيقته يتوقف عليها الفهم الصليم لليه؟ للمعنى. أما عن حكمة التعبير بهذا اللفظ ليكون حقيقة شرعية، إنما هي التحقير لمن وقع في الكفر والتنفير من فعلته، إذا كان التعبير بها إيه؟ مقصود. عندما يقول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ويقول الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا، الفعل واحد، صلي لا تصلي، أمر بالصلاة في موضع ونهي عن الصلاة في موضع آخر. هل معنى صلي في الآيتين واحد؟ لا. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم بحقيقة إيه؟ لغوية، بمعنى إيه؟ الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا دي حقيقة إيه؟ شرعية، اللي هي صلاة الجنازة. فمن هنا عند دراسة الألفاظ لابد من الوقوف على دلالة اللفظ والنظر هل دلالته شرعية أم لغوية أم عرفية. طيب إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية نقدم ماذا؟ زي ولا تصلي على أحد منه، واحد حيقول لي لا هنا الدعاء ولا تدعو، أقول له لا صحيح الدعاء حقيقة لغوية لهذا اللفظ، لكن مقصود به هنا الحقيقة الشرعية. ليه؟ لأنه من سبب النزول، وده مهم، سبب النزول بقى معاهم يبين لي أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم أن يصلي على مين؟ على عبد الله بن أبي، على ابن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، فنهي عن ذلك. فسبب النزول بيبين لي وفرق لي ما بين الحقيقة الشرعية والحقيقة الايه؟ اللغوية. طب إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية زي في آية إن شر الدواب دي، نقدم برضك الايه؟ يعني قصدي الحق العرفي، نقدم الايه؟ الشرعية. إذا الحقيقة الشرعية لها الأولوية على الحقيقة العرفية والحقيقة الايه؟ اللغوية أو الوضعية. طبعا ده مش مطلقا، ولكن احنا بنراعي القرائن ودلالات السياق، كما قلت اللفظ في موضع له معنى وفي موضع آخر ربما يكون له معنى مختلف تماما عن المعنى الأول. طب إذا تعارضت العرفية مع اللغوية أقدم ماذا؟ ها؟ طيب هندي مثال الآية اللي معنا برضك إن شر الدواب عند الله، عايز أفسر الآية دي، فعندي الدواب دي حقيقة إيه؟ شرعية. طيب إذا قال قائل اشتريت دابة يبقى احملها على إيه؟ ولا يمكن أن نحملها على اللغوي، خلاص. يبقى إذا تعارضت، جاء من يعارضني في الدلالة العرفية باللغوية أقدم الإيه؟ العرفية. يعارضني في الشرعية باللغوية أو العرفية أقدم الإيه؟ الشرعية. لو قال قائل أو حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا، السمك ده لحم ولا مش لحم؟ طيب يحنس في يمينه؟ لا يحنس في يمينه. ليه؟ لأن العرف انصرف إلى لفظة اللحم ينصرف عنده إلى معنى إيه؟ لحم الإبل والأغنام وربما الداجن أيضا، لكن لا ينصرف إلى السمك، وده مش في كل الأماكن، يعني في بعض البيئات ممكن بيئة تانية غير بيئتنا يتعارف على إن السمك إيه؟ لحم، فاحنا نتكلم في عرف خاص. فهنا تعارضت الحقيقة العرفية مع الحقيقة إيه؟ اللغوية، يبقى عندئذ أقدم الحقيقة ليه؟ العرفية. فلو حلف ألا يأكل لحما فأكل سمكا لا يحنث فيه في يمينه، رغم أن الله سبحانه قال إيه؟ وهو الذي سخرك البحر لتأكل منه لحما طريا فسماه لحما، لكن هنا المعنى في القرآن هنا ينصرف إلى المعنى اللغوي اللي هو إيه؟ اللحم، ولا ينصرف إلى المعنى العرفي اللي هو إيه؟ السمك لو حلف يعني. نعم. طيب ما احنا تكلمنا من كلام البشر وهو في القرآن موجود. ما احنا الوقت يعني طبعا ده شيء طيب ان احنا نستبق الايه؟ نستبق الكلام، وده بيدل على الانتباه، وكل ما دارت في الأذهان يعني أسئلة واستفسارات فبيدل على التركيز والاستفهام وإن احنا مع بعض. لسه أنا كنت هقول إن الحقيقة اللغوية دي والحقيقة العرفية دي لا تؤخذ بكل زمان وكل مكان، وإنما العبرة والمعيار بما كان شائعا زمن التنزل، زمن الايه؟ تنزل. وإلا فاللغات تتلاقح فيما بينها والألفاظ تتداول، خدت بالك؟ فما ينفعش النهاردة ان انا احكم لغة العصر في فهم القرآن الكريم، وإنما هذا مشروط بما كان شائعا وذائعا زمن التنزل. ودي لسه أنا حتى بخليها للآخر كده عشان بعد ما نفهم نجي إيه يعني خد الصورة على كاملها، وبعد نحذر أو نضع الشرط اللي ما حصل إيه المسألة. فشرط أن نستعمل أو أن ندرس مسألة في ضوء ما كان موجودا وشائعا ومستعملا في زمن نزول القرآن، أما بعد زمن التنزل لا خلاص ما ينفعش، انتهى الوحي انتهت. لا أحكم فيه ألفاظ أخرى شاع استعمالها ولا دارت على الألسنة أو أعراف ظهرت، لأن هذا كله من المتغيرات التي تتغير باختلاف البيئات والزمان والمكان. نعم. لا هو قال عن القصص القرآني انه قصص تاريخي، يبقى القرآن كتاب تاريخي يعالج حقبة معينة، انما القصص الأدبي فيه الخيال وبراعة الكاتب، وطبعا ده تلبيس وتشبيه على الناس. لا، القصص القرآني لا يعني وإن كان تاريخا إلا أنه لم يذكر لذاته وإنما لما فيه من عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولكي تكون العبرة صحيحة ومؤثرة لا بد أن تكون واقعية، تكون القصة إيه؟ واقعية. فالقرآن الكريم بقصصه ينقلنا إلى هذه الأزمان الغابرة، وكأننا من أفراد هذه الأزمان وتلك البقاع، ونعيش على نفس البقعة وننفعل بما انفعلوا به، خدت بالك؟ بيخدني القرآن لهذه الصورة الواقعية حتى أصير كأحد أفرادها. ولذلك في حاجات في المباحث الرفزية هنتكلم عنها، لما يجي مثلا ربنا يقول في شأن نوح عليه السلام ويصنع الفلك. يصنع ده فعل ايه؟ قال لا. طب هو بيصنع ولا صنع؟ ما اللي يعبر بالمضارع؟ بيعيشني. كأنني هو بيقولي ويصنع، انا كأني ايه شايفه قدام مني ماسك الشاكوش والخشبة والمسمار وعمال شغال الله يعينه، خدت بالك؟ فطبعا القصص القرآني قصص واقعي، والعبرة فيه أشد وأوقع من القصص الأدبي الخيالي. الواحد منهم يولع السجار وطفي النور وحط أباجور قدام منه ويسبح بخياله بقى، ويتخيل ان في بطل للقصة، وينسج موضوع القصة من خياله، ومعظمه خيال مريض طبعا، يعني يدور بين تفكير هابط كما نرى النتاج بتاعهم، ويطلع لنا وبعدين يعيب ما هو الأصل، بل ما هو النعمة الكبرى والمنة العظمى على البشر جميعا. فلا وجه للمقارنة بين القصص الأدبي والقصص القرآني، هذا واقعي وهذا خيالي. وإن كان يقصد بالخيال عملية رسم الصورة، يبقى يرجع كده يقرأ كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم شخص القطب رحمة الله عليه، وزي كده لما يعني يظهر لك المعنى في صورة محسوسة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ما أقول لك واحد مهتدي وواحد ضال ممكن تفهم، وغيرك ما يفهمش. لكن لما أقول للكل إيه رأيك، اللي ماشي على رجليه ورفع راسه كده أحسن، وللي عمال يهيم على وجهه في الأرض أحسن؟ الصورة الحسية نقلت المعنى وصورته أيما تصوير. لما يقول صلى الله عليه وسلم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله رضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار؟ صور كده إن فيه تبة كده عالية وتحتها فراغ، وراح يبني، عندما يتثاقل البنيان يتصدع ايه ويسقط. فهؤلاء مرضى القلوب أولا، فاسد الاعتقاد ثانيا، ومثل هذه الأوعية لا يصدر عنها إلا كل عف وكل ما هو شاذ. نعم تسبنا. قد يساعدني السبب نزول في كده، يعني ما احنا قلنا بناخد من السياق، بناخد من سبب النزول عشان نميز حقيقة عرفية من حقيقة شرعية من حقيقة، خدت بالك؟ فالسياق نفسه بيساعدني زي ما قلنا كده، ان شر الدواب عند الله. عمر ما العقل حيفكر بقى في الحمير والبقر لا، الكلام عن الكافرين بدلالة ما سبق من آية، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فشبههم بالدواب لأنهم عطلوا حواسهم. فدلالة السياق بتساعدني، دلالة سبب النزول بتساعدني في موضع آخر، وهكذا. لا، هو الحكم على فصاحة اللفظ ده شيء، والحكم على كونه قرآن ده شيء تاني. يعني أنا ممكن كلمة فصيحة هستخدمها وأعبر بها في بيان معنى آية، ده لا يمنع. أنت أصلا كنت وده بيشدنا بقى لموضوع الترجمة. فيه الترجمة حرفية وفي ترجمة تفسيرية. ترجمة حرفية إني بترجم اللفظ كما هو بترتيبه ونسقه في الآية، فما ينفعش أجيب أي لفظ كما قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله، لو رفعت لفظا من القرآن الكريم ثم أدرت اللسان العربي كله ما وجدت لفظة تقوم إيه مقام هذه اللفظة. خدت بالك؟ لكن الترجمة التفسيرية أنا فهمت الآية في ضوء الخطوات المعروفة وفي ضوء الضوابط في فهم الآية وتفسير معناها، ثم جئت إلى المعنى الذي حصلته فعبرت عنه بلغتي أنا، هذا جائز سواء كانت لغة عربية فصيحة أو لغة أجنبية حتى، هذا يجوز. نعم طيب حاضر. اللي قبل القرآن بيعتمدوا الأشعار. ما هو الشائع عند العرب قبل نزول القرآن؟ كان موجودا عند نزول القرآن، ونزل القرآن يخاطبهم بلغتهم بلسان عربي مبين. احنا نتكلم فيما بعد انتهاء الوحي، ما ينفعش ان ناخد اي لفظ بعد زمن التنزل علشان أحكمه في معنى القرآن، لا. لكن ما كان في زمن التنزل أو ما قبله ده جائز. ولذلك أنت تجد كثير من المفسرين لما يجي يفسر لفظة من ألفاظ الآية يعتمد على إيه؟ على الأشعار ويستشهد بها، ونداء من الشائع المستعمل عند العرب. لا لا، الشعر الأموي ده بعد. لكنه بيجيب بقى من الشعر الجاهلي القديم اللي هو كان عند العرب قبل نزول القرآن أو قالوه في زمن التنزل. بعد نهاية زمن التنزل هنا بيحصل توقف، لأنه اللغة يعني احنا ما ننساش انه حصل فيه فتوحات وفيه التقاء بالعجم وفيه تسلل العجمة إلى اللسان العربي، حصل نوع من الخلط في ضوئه لا يمكن أن نحكم مثل هذه الألفاظ المستحدثة في معنى الآية القرآنية، وإنما نحكم اللغة التي نزل بها القرآن في زمن التنزل، طبعا لا ينسحب على ما كان قبل ذلك. يبقى احنا قلنا نبحث في اللفظ من حيث غرابته، من حيث دلالته على المعنى بالحقيقة العرفية أو الشرعية أو اللغوي. وطبعا انا ما عنديش تعارض، انا لما باجي افسر لفظه اللفظه دي قد يكون لها اكثر من ايه، من حقيقه، يعني تحتمل الحقيقه اللغويه، تحتمل الحقيقه الشرعيه، تحتمل الحقيقه الايه العرفيه. انا وانا بفسر على اي الحقائق اخذها؟ لا مش مطلقا، يعني وصلي عليهم ان صلاتك سكن له، مش هاخد الحقيقه الشرعيه، هاخد الحقيقه الايه اللغوي. طب ولا تصلي، حقد الحقيقة نين الشرعي، وهكذا. المهم أنا بد أعرف أن اللفظ له كم دلالة؟ ثلاثة: وضعية، عرفية، شرعية. في الحالة دي وأنا أبين معنى الألفاظ بأختار الحقيقة التي تتناسب مع السياق والمعنى الذي يلوح ويظهر من الآية. فإذا جاء من يعارضني أو حصل استشكال أو لبس، عندئذ نقدم أو نعقد هذه المقارنات، فتقدم الشرعية إن كانت هي المرادة على العرفية، وتقدم العرفية على اللغوية. ونكمل إن شاء الله بعد قليل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم له بعد. قلنا واسطة العقد في خطوات التفسير هو ما يتعلق بالمباحث اللفظية القرآن الكريم إفرادا وتركيبا. وشفنا أول مبحث إن احنا نبحث في اللفظ إذا كان غريبا ما معناه وما حكمة التعبير به ودلالة ذلك. أيضا دلالة اللفظ على معناه من حيث كونه حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية. من المباحث اللفظية أيضا دلالة اللفظ على المعنى
بالحقيقة أو المجاز. الحقيقة تعني حقيقة ما وضع له اللفظ، اللي هو المعنى اللغوي، هذه الكلمة وضعت للدلالة على هذا المعنى، يبقى ده حقيقة فيها. قد تخرج الكلمة عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي، وطبعا في خناقة بتقوم بردك، هل في القرآن مجاز؟ حتى إن البعض أنكر المجاز في لغة العرب، وده مباحث لا طائلة تحتها، لأنه لما ندقق النظر فيها بنلقى الخلاف لفظي، لأنه لا أحد ينكر التعبير بالمجاز، لكن خلينا نبعد احنا عن المسألة الجدلية دي، ونقول إنه دلالة اللفظ على المراد قد تكون دلالة حقيقية أو مجازية. وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز، ولا يحمل على المجاز إلا إذا كانت هناك قرينة صارفة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي، وهنا يتعين حمله على على المجاز. فمثلا عندما نقرأ قول الله تعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. صوابعهم في آذانهم، ده جمع وده جمع، صوابع جمع، صوابع مين بقى؟ مش الصوابع نفسها، أصحاب الصوابع، أصابعهم، ده إيه؟ جمع، كل واحد له كم صابع؟ 10. في آذانهم جمع، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحادا، يعني بقول لخمسة رجال بأعطي واحدا منهم خمسة أقلام، وقلت له هذه الأقلام لكم، هذه الأقلام لكم، يبقى كل واحد له له قلم، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحد. يجعلون أصابعهم في آذانهم، أي كل واحد يجعل أصابعه في أذنيه، يبقى بحط خمسة هنا وخمسة هنا، هنا الأصبع حقيقته هذا الجزء من هذه الجارحة، مكون من أنملة وجزئين آخرين، ده الأصبع. هل الأصبع ده بحقيقته هذه يتصور أن يدخل في الأذن؟ يبقى إذن إدخال الأصابع في الأذن على الحقيقة محال، وإنما تتسع أو يتسع صماخ الأذن إلى الأنملة أو طرف الأنملة، يبقى يجعلون أناملهم في أذنه، فعبر بالأصابع، ده تعبير بالمجاز، ذكر الكل وأراد الجزء، يبقى ده مجاز مرسل علاقته الجزئية. طيب هنا لما أفسر أقول يجعلون أصابعهم لازم أقول أناملهم، وأحمل اللفظ على المجاز لا على الحقيقة، لاستحالة حمله على على الحقيقة. طب ماشي،
لكن ليه؟ لماذا؟ ولاحظوا ان المفسر تفسير تحليلي في هذه الخطوة بالذات دايما قدام منه كده لماذا، دايما ما يغيبش عنه السؤال ده، لماذا؟ لماذا كان كذا ولم يكن كذا؟ لماذا كان كذا ولم يكن كذا؟ هذا السؤال يولد له أو يجعله يبحث عن المعاني الغائرة ويساعده في توليد الكثير من المعاني. فمنه قولنا هنا لماذا عبر بالأصابع ولم يعبر بالأنامل، هذا ليدل على مبالغتهم في الانصراف عن سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يكاد لو طال يعني يحشر في ودنه أصابعه كلها لفعل ذلك. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. العمى الأول غير العمى الثاني، فلا بد من حمل الأول على المجاز والثاني يحمل على الحقيقة بدلالة قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. فهنا مهم جدا أن نبحث اللفظ على أي الوجهين يحمل، هل على الحقيقة أم على المجاز، والمخالفة في ذلك يترتب عليها اختلاف وخلل في المعنى. ده من المباحث اللفظية. أيضا من المباحث اللفظية ما يتعلق بالتعريف والتنكير. اللفظ قد يكون معرفة وقد يكون نكرة، وطبعا أنا مش همسك كل لفظ معرفة وكل لفظ نكرة، لكن أبحث عن حكمة التنكير وحكمة التعريف، فهذا معنى جليل يثري المعنى العام للآية. عندما يقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولنبلونكم بشيء، كلمة شيء إيه؟ نكرة. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ نبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم المصير. هناك بشيء نكرة وهنا بغضب، غضب نكرة، هنا تنكير وهنا إيه؟ تنكير. ما حكمة التنكير هنا وما حكمة التنكير هناك؟ بشيء المقام مقام حديث عن ابتلاء، فأراد القلة يبلونكم بالقليل. ولو رحت تبحث عن ظل هذه الكلمة في عالم الابتلاءات لوجدت أن الابتلاء دائما يكون إيه؟ بالقليل. الابتلاء دائما يكون بالقليل، فيأخذ الله من العبد أقل مما أعطاه، وعزاء العبد عند البلاء أن ينظر إلى ما أبقاه الله لا إلى ما أخذه الله، عندئذ يجد السلوى حتى في مقام التكليف. أصعب شيء في التكليف الحلال أم الحرام؟ الحرام. ليه؟ لأنه فيه كف للنفس، منع لها. طيب هذه المحرمات ابتلاء. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. شوف حيمتنع ولا لا، ليعلم الله ما يخافوه بالغيب. فالعبرة بالإيه في الابتلاءات، إن الابتلاء بالمحرمات أو بالتحريم أشد على النفس من الابتلاء بليه؟ بما هو حلال من وجه يعني، مش دائما. وإلا فإن الابتلاء بالخير أصعب من الابتلاء إيه؟ الشر. لكن في حلال وحرام الابتلاء بالحرام أشد. ليه؟ المطلوب مقاومة نفس، مقاومة غرائز، ضبط النوازع والميول النفسية، شغلان عايز جهاد يعني. طيب نبص كده الابتلاء بالمحرمات، نجد أن المحرمات تتسم بالقلة. في المطاعم حرم الله علينا ماذا؟ الميتة والدم ولحم الخنزير، أشياء معدودة. وأباح لنا ما وراء ذلك وهو كثير. في المشارب حرم الخمر وما في حكمها، وترك لنا الكثير والكثير. في المناكح حرم علينا محارم معينة 15 كما في سورة النساء، قال وأحل لكم ما وراء ذلك. فبتلاحظ أن التكاليف الشرعية تتسم بالقلة. فرض علينا 5 صلوات في 24 ساعة، ماذا أخذ منك من الوقت؟ القليل. في الزكاة قدر معين من النصاب، إلى غير ذلك. فهنا التنكير عند الابتلاء يبعث في النفس الرضا. ولنبلونكم بشيء، عندما يعزي المرء نفسه بأن ما أبقاه الله له أكثر مما أخذه منه ترضى نفسه ويطيب قلبه. وكما ذكر في أحد الآثار أنه مر رجل برجل قرمة، قرمة يعني أيدين ولا رجلين، بس الجسد كده وخلاص، ناس بتشيله وطلعه بره البيت يقعدوه في الشمس شوية وفي هواء ودخلوه تاني. فمر هذا الرجل برجل قرمة يذكر الله سبحانه وتعالى ويحمده، فقال له يا هذا على ما تحمد الله؟ فقال ألم يترك لي لسانا ذكورا وقلبا شكورا؟ فنظر إلى قلبه ولسانه وأنهما أفضل من يديه ورجليه. فالمعترض نظر إلى ما أخذ، والراضي نظر إلى ما أبقى، ولا شك في أن ما أبقاه أفضل مما إيه؟ مما أخذه. فناسب هنا أن يقول بشيء ليسلي المبتلى. طب هناك وباء بغضب، تعظيم والتبشيع. ليه؟ لكي يبشع من فعل من يفر يوم الزحف، فهو كبيرة من الكبائر، تجتنب 7 الموبقات من بينها الفرار يوم ليه؟ يوم الزحف. حتى إن الله تعالى قال فلا تولوهم الأدبار. الأدبار جمعه ايه؟ دبر. والمراد به ايه؟ الظهر. يبقى ده مجاز ولا حقيقة؟ مجاز. أطلق ايه؟ الجزء وأراد الكل. أطلق الجزء وهو الدبر، وأراد الكل وهو الظهر. يجعلون أصابعهم في آذانهم، أطلق الكل وأراد له الجزء. فالعلاقة مجازية مرسل. هنا أطلق الجزء وأراد الكل، لما عبر بالدبر؟ لأن ذكر الدبر مما يستقبح. إنك تذكر كلمة دبر أو تلفت النظر إلى الدبر هذا أمر قبيح، فأراد الله أن يبين قبح ما وقعوا فيه فعبر بالإيه؟ بالدبر أو بالأدبار. خدت بالك؟ دي تلحق بالمبحث اللي سبق يعني. لكن هنا نقول إيه؟ إنه بغضب نكرة. فهنا تنكير وهنا تنكير. هناك قلنا حكمة التنكير الإشارة إلى قلة البلاء، وهنا حكمة التنكير إشارة إلى شدة الغضب وعظمه. فهو التنكير واحد لكن المقامات إيه؟ مختلفة. ما تعديش بقى دي على ليه المفسر. ولذلك لما تجي تقرأ التفسير مش شرط انه هيقول لك الشغلانة كلها، هو يقول لك ايه فباءوا بغضب، خلاص كده انتهت الآية، بيقول لك عظيم بعدها، ما قالش ايه هو الغضب ومعناها ايه وبتاع، لا قال لك غضب وراح مفسر بايه عظيم. هو اراد ايه؟ ان يبين ان هذا الغضب كان ايه عظيما وشديدا. في واحد تاني يبقى يبين دلالة اللفظ غضب يعني ايه في اصل الوضع اللغوي، طب في اصل استعماله الشرعي هل هو مطابق للغوي ولا مخالف، وبعدين يتعرض لعظيم نفسها بالمعنى ويكمل الايه التفسير بتاعه. واحد يستند الى ان الناس تنفر من الغضب وتشمئز منه وتخاف، فما يدخلش في معنى الغضب، لانه معروف فطرة الغضب عكس الرضا، والغضب يستلزم العقوبة والرضا يستلزم الايه المثوبة، فده معروف فطرة عند الناس. فعد دي ما يقفش عندها، يقف عند مين؟ التنكير. ليه جاب غضب نكرة؟ عشان يدل على عظم هذا الايه الغضب. نعم، على حياة نكرة، لينكرها ليبين مهانة وحقارة هذه الحياة، يريد أن يعيش وفقط، وإن عاش عيشة الحيوان أو أقل من الحيوان، المهم أن يعيش. ولذلك لو باهلت يهوديا وقلت له تعالى يدعو كل منا على نفسه بالموت، يفر من قدام منك ما يقولهاش أبدا. ليه؟ لقوله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمت إيه؟ أيديهم. التنكير له مقامات يبحثها المفسر، التعريف أيضا له مقامات، يعني الضمائر دي أعرف المعارف. طب أسماء الإشارة معرفة ولا نكرة؟ معرفة. طيب ايه رايك ان في بعض المواضع ممكن اسم الإشارة يراد به التحقير؟ ما ربنا سبحانه يقول ايه أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، اي من هذا الحقير الذي يستطيع نصركم من دون الله. فهنا الإشارة الى حقارة اي جند دون جند الله سبحانه وتعالى. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، زي إحنا نقول مثلا في البلد كده إيه يعني هو كان مين يعني وإيه هو يعني ولا يسوي حاجة. وقال المشركون فيما قصه الله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. فرغم أنه معرفة لكن لم يقصد به الإشارة اللي هو المعنى الوضعي لللفظ، وإنما قصد بالتعبير به إيه التحقير. مثل هذه المباحث اللفظية يتعرض لها المفسر في تفسيره، وتفيض عليه من المعاني ما يحتاج إليه في بيان المعنى له العام. هناك أيضا مبحث الضمائر، احنا عارفين ان الضمائر كم ضمير باعتبار الناس؟ ثلاثة، متكلم وخطاب وغيب. دلالة الضمير كدلالة الاسم الظاهر ايهما اوضح واظهر؟ الاسم الظاهر. لكن قد يعدل عن الظاهر إلى المضمر، وقد يعدل عن الإضمار إلى الإظهار. وانت ما تقرأ القرآن تجد كثير من ذلك. كيف أعرف دلالة الضمير المراد من الضمير، الضمير ده ضمير ذات، الاسم المظهر غير موجود، لكن اللي قدام مني ضمير، فكيف أعرف المراد من الضمير؟ إن كان الضمير ضمير تكلم أو ضمير خطاب فالمراد به يعرف بمقام المشاهدة، بمقام المشاهدة. إزاي يعني؟ أنا متكلم، أنا سافرت إلى كذا، أنا بقول لكم أنا سافرت، أنت شفتني ولا مش شفني؟ فأنت عارف إيه المراد بأنا، عمرك ما هتفهم أنا دي اللي واقف اللي قاعد جنبي مثلا. طيب مقام الخطاب أيضا يعرف المشاهدة، أنت، فأنا قصدت مخاطب معين من بين ليه المخاطبين. إذن المراد بضمير التكلم أو بضمير الخطاب يعرف بدلالة ليه المشاهدة، المتكلم المخاطب شايفه والمخاطب المتكلم ايه شايفه ويشاهده، فما فيش مشكلة، لا يكون هناك لبس في التعبير بالضمير إن كان تكلما أو إيه أو خطابا. المشكلة في ضمير الغيب، أقول لك هو أو هي، هما، هم، هن، إياه، إياها، أي ضمير غيب لا أدري المراد منه، عشان كده اشترطوا في معرفة المراد بالضمير الغائب أو ضمير الغيبة أن يكون له مفسر سابقا عليه ملفوظا به مطابقا له في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. لازم، حاضر، لابد لضمير الغيبة أن يتقدمه مفسر اللي احنا بنسميه مرجع الضمير، مرجع الضمير. الضمير الغائب ده راجع لمين؟ ضمير مين؟ أنا مش فاهم ده بتاع مين؟ أنا مش فاهم الكلام عن مين؟ عشان أفهم الكلام ده عن مين لازم يكون فيه مفسر موجود. المفسر ده يكون قبله ولا بعده؟ قال لك يكون قبله، ويكون ملفوظا به يعني موجود في الكلام، سابقا عليه مطابقا له في الإفراد. إن كان الضمير مفرد يبقى لازم المرجع يكون إيه؟ مفرد. مثنى يبقى مثنى، جمع يبقى جمع، مطابقا له في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. إن كان الضمير مذكر يبقى لازم المرجع يكون إيه؟ مذكر، وإن كان مؤنث يكون إيه؟ مؤنث. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان. يا آدم اسم ظهر، اسكن أنت وزوجك، أنت ضمير إيه؟ مخاطب. طيب اجتمع المخاطب ضمير الخطاب والمخاطب باسمه العلم، ما فائدة ذكر الضمير هنا؟ التأكيد والتخصيص. طيب وزوجك، زوج لفظ مبهم ولا ظاهر؟ باين يعني مبين، ها؟ زوج. طيب هذه زوجي، هذه واحدة كده معايا، بقولك هذه زوجي، انت عارف اسمها ايه؟ يبقى مبهم، مبهم، من حيث الدلالة والاسم العلم مبهم، لم يبين. ليه؟ لأنه ليس لآدم من زوج غير مين؟ حواء. لذلك لم يذكر اسمها وذكرها بصفتها أو بعلاقتها الزوجية ولم يذكر اسمها لأنها متعينة ليس له زوج غيرها. أما عندما أقول هذه زوجي فربما لي زوج أخرى. وده مش موضع الشاهد يعني، كان احنا ناخد الآية كده مع بعض الألفاظ طالما نتكلم في بحث لفظي يعني. فوسوس لهما، بضمير غايبة، له مرجع آدم وزوجه. طيب دول مثنى، بقى مثنى، خدت بالك؟ ففي تطابق. ونادى نوح ربه، الضمير هنا يرجع لمين؟ لنوح، ده المرجع مذكور في الكلام متقدم على الضمير مطابق له في الإفراد وفي التذكير، وفي التذكير. وكفلها زكريا، إني سميتها مريم وإني أعوذها بك من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كل ضمائر تعود على مين؟ على مريم عليه السلام، مطابق لها في الإفراد والتأنيث. إذن ضمير الغيبة عشان يعرف المراد منه لابد يتقدم مفسر له اللي بنسميه مرجع الضمير، ويكون ملفوظا ومذكورا في الكلام سابقا على الضمير مطابقا له في الإفراد والتثنية والجمع وفي التذكير والتأنيث. ده الأصل. أحيانا ولذلك ما قالوا إيه؟ الضمير يعود على متقدم لفظا ورتبة، لفظا ورتبة. لفظا يعني إيه؟ يعني سابق في اللفظ. طب رتبة يعني رتبته في الكلام، سعادته الجملة فيها فعل وفيها إيه؟ فاعل، وقد يكون فيها مفعول. رتبة الفعل إيه؟ الصدارة، التقديم، ده في الأصل. رتبة الفاعل في المرتبة الثانية، المفعول في المرتبة الإيه؟ الثالثة. لكن ممكن أخالف هذا الترتيب، أخالف هذا الأصل لحكمة تبقى تبين، ما يسيبهاش كده. فالضمير هنا يرجع على متقدم لفظا يعني في اللفظ، ورتبة أي في الجملة. نادى نوح ربه، نوح لفظت بها قبل مين؟ قبل الضمير. طيب ونوح رتبته ايه في الجملة؟ فاعل. فالضمير يرجع على متقدم لفظ ورتبة، ده الاصل. ممكن احنا نخالف هذا الاصل فيرجع الضمير على متأخر لفظا لا رتبة، لفظا لا رتبة. ويمتنع عند الكثيرين أن يرجع على متأخر لفظا ورتبة. فلما ألقى ضمير خالف هذا الشر، وجود مرجع سابق مطابق، بدل ما يرجع إلى متقدم رجع إلى متأخر، لازم أبحث مسألة دي زي إيه. قلنا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. أصلها فأوجس موسى في نفسه خيفة، حصل عملية تقديم وتأخير في الكلام، دي ما تعديش كده قدام المفسر. فأوجس في نفسه خيفة موسى، نفس مين؟ نفس موسى. يبقى الضمير هنا راجع لمتقدم ولا لمتأخر؟ متأخر في اللفظ، لكن في الرتبة أصلا لما جعرب أقول موسى فاعل مؤخر، فرجع الضمير على متأخر لفظا لا رتبة. الكلام ده واضح من الناحية اللغوية يعني. ليه حصل الكلام ده؟ ما سبب هذا التقديم والتأخير؟ نعم. طب هو كم هذا العرف كان يتحقق لو أن موسى متقدم؟ لا طبعا هذا واقع بدون هذا التعبير، يعني الله يعلم كل شيء. نعم ماشي. لا دي حاجة ثانية، دي حاجة ثانية، دي حاجة ثانية. ها ده احنا نتكلم على تأخير موسى، وإن الضمير رجع على متأخر لفظا لا رتبة. مش بأبحث فأوجس في نفسه خيفة، كم فأوجس خيفة في نفسه، فقدم في نفسه ليبين ما قلتموه على خيفة، دي علاقة بين خيفة وبين إيه في نفسه. لما قدم الجار والمجرور على الحال أو على المفعول قصدي، فأوجس خيفة. أصغب بالكم، فأوجس موسى في نفس خيفة في نفسه، ده ترتيب الجملة الطبيعي. أوجس فعل، موسى فاعل، خيفة مفعول، في نفسه جار ومجرور متعلق به بنفس. نعم ما هو فيش اللي هو هخصصي. نعم لا معلش. طيب لا لا لم تظهر على ليه الضمير رجع لموسى عليه السلام؟ ما هو ده السبب، ليه موسى حقه التقديم كفاعل، ولو كان هنا في مكانه الطبيعي كان عود الضمير عليه ما فيش مشكلة، المشكلة نشأت منه متأخر. نعم لا لا معلش. طيب ها الله يفتح عليه الشيخ محمد ابو بديع قال حاجه حلو، قال ايه؟ مراعاه رؤوس الآية. انت من تبص لسورة طه تلقاها من اولها الى اخرها غالبا تنتهي اياتها بالف مقصوره، بالف ايه مقصوره. فلو قال فاوجس موسى في نفسه خيفه يبقى خالف رؤوس الايه الايه، فاخر موسى لتناسب رؤوس الايه، دي حاجه. الحاجه الثانيه تعظيم الخوف، الاشاره الى عظم خوف الايه خوف موسى وانه كان خوفا ايه شديدا، فقدم النفس هنا في نفسه على ايه على موسى. فلكن ذكرت المثال ده عشان بس نعرف ان الضمير عاد على ايه متأخر لفظا لا رتبة مراعاة لرؤوس الآية. طبعا عندنا باب في علوم القرآن اسمه الفواصل، والفاصلة القرآنية كالقافية للشعر، والفرق بين الاثنين ان قافية الشعر متكلفة، متكلفة يعني ايه يعني الشاعر قصدها لينظم قصيدته عليها، اما في القرآن فليست ايه ليست متكلفة، وإنما جاءت لحكمة أخرى وهي عملية إيه الإشارة إلى عظم خوف موسى عليه السلام. ساعات يظهر في مقام الإضمار أو يضمر في مقام الإيه الإظهار، يعني يبقى السياق يقتضي الإيه الإضمار، تبص لقاه ايه اظهر او ممكن العكس يكون مقام اظهار فيضمر يأتي بالضمير. فالمسائل دي يبحثها المفسر ويبين، فاذا اظهر في مقام الإضمار دل ذلك على معنى لا يتأتى إلا بهذا الإظهار. زي إيه مثلا؟ إيه ده؟ لا لا إحنا مش حن إحنا ضد النص. ساعات مثلا يتحدث، يعني أنا أذكر الآن آية بعينها، ممكن يتحدث الله سبحانه وتعالى عن قوم كافرين مثلا، ويسترسل في الحديث ثم يظهر لفظ الكفر أو الموصول بصلته ليبين علة ما وقعوا فيه أو علة ما استحقوا من جزاء. يعني إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وشواتهم ولهم عذاب عظيم. هنا الآية ماشية نظم عادي، الذين كفروا مظهر، جاء بعدها بالإيه؟ بالإضمار. ممكن وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، نفس الكلام. ممكن بقى خلاف ذلك تجد أنه في حديث عن الكافرين واسترسال الحديث بعد ذلك يقتضي الإيه؟ الإضمار، طالما المظهر عندي أنا أتكلم في بقية الآيات بالإضمار بالضمير لا بالاسم الظاهر. ساعات نظهر هذا بدلا من أستعمل إليه الضمير فيكون لتسجيل الفعل عليهم. مثلا ربنا يذكرنا، لأنه طبعا دي وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم شيء وأنهم لكاذبون. لا برضه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحتضرها لا هو معلش يعني الآن طبعا عايز بقى الواحد يستعرض القرآن كله في ذهنه الآن نعم الله يفتح عليك وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. المفروض فلنذيقنهم عذابا شديدا، ما قالش كده، قال فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا. يبقى هنا المقام مقام إضمار ولا إظهار؟ إضمار. أظهر في مقام الإضمار. ليه؟ ما قالش فلنذيقنهم، وقال فلنذيقن الذين الذين كفروا. يبقى هنا أظهر في مقام الإضمار ليسجل عليهم الكفر كسبب لعذابهم الذي توعدهم الله به. يعني لماذا عذبهم الله؟ لأنهم كفروا. طب ما هو ظهر كفرهم في الأول، لكن هنا للتأكيد على سبب هذا العذاب الشديد الذي توعدهم به، وهكذا. يعني لا 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 لا، احنا يعني السياق ده بتخضع لقاعدة تانية. إذا تكرر الاسم في الكلام فإما أن يكون الأول معرفة والثاني نكرة، فإما أن يكون معرفتين أو يكون نكرتين، أو يكون الأول معرفة والثاني نكرة، أو يكون الأول نكرة والثاني معرفة. ده عشان بس نجاوب على ليه كلام حضرتك. إذا تكرر الاسم في الكلام، التكرار ده له كم صورة؟ أربع صور. إما أن الاسمين يكونان معرفتين أو نكرتين، أو الأول معرفة والثاني نكرة، أو العكس الأول نكرة والثاني معرفة. فإن كان معرفتين، الأول معرفة والثاني معرفة، فالثاني هو عين الأول، الثاني هو إيه؟ عين الأول. هنا وقال الذين كفروا فلنذيقن الذين كفروا، يبقى هنا المراد بالكافرين هم المراد بالكافرين هنا، يبقى الثاني عين الأول. طب إن كان معرفتين، إن كان نكرتين، فالثاني غير الأول. بنقرأ مثلا إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسر إذا فرط أنصر، إن مع العسر يسر، فإن مع العسر يسر. العسر تكرر مرتين، نكرة ولا معرفة؟ العسر، العسر تكرر مرتين، نكرة ولا معرفة؟ معرفة. اليسر تكرر إيه؟ مرتين، نكرتين. فالعسر واحد واليسر إيه؟ يسران. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر إيه؟ يسرين. مثلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. إنا أرسلنا إليكم رسولا، ها نكرة ولا معرفة؟ نكرة. رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون، نكرة برضك. يبقى الرسول الأول غير الرسول إيه؟ الثاني. الأول موسى والثاني، الأول محمد والثاني في موسى. إنا أرسلنا إليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام. فلما كان الاثنين نكرتين كان الثاني غير الايه؟ الأول. فعصى فرعون الرسول، يبقى رسولا الأولى نكرة والثانية ايه؟ معرفة. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرة، فعصى فرعون الرسول الثاني معرفة. يبقى في الحالة دي هنخش احنا في الصورة الثالثة ايه؟ ان الاول نكرة والثاني ايه؟ معرفة، فيكون الثاني عين الايه؟ عين الاول، زي المعرفتين بالضبط. تبقى معانا الصورة الرابعة ان يكون الاول معرفة والثاني ايه؟ نكرة. نعم. دي الاول معرفة والثاني ايه؟ نكرة. فإذا كان الأول معرفة والثاني نكرة، هنا لا نقول إن الثاني هو عين الأول ولا أن الثاني غير الأول، وإنما يتوقف ذلك على دلالة السياق. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى القيامة، ساعة تانية مطلق الزمن، ساعة مطلق الزمن وقت أو جزء من الزمن قل أو كثر. خلاص. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، هو سكت ساعة 60 دقيقة برها لحظة، فالساعة دي جزء من الزمن يطول أو يقصر. يبقى هنا السياق بيّن لي أن الثاني غير ليه؟ الأول. طيب لما ربنا سبحانه يقول إيه؟ معلش عملت استعاء الشواهد من القرآن، عملية تحتاج إلى وقت. يقول الله تعالى ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن قرآنا عربيا، يبقى الأول معرفة والثاني إيه؟ نكرة. لكن هنا أقول برضك الثاني غير الأول ولا هو قرآن واحد؟ إذن عندي تكرار الأسماء، وده من بحث لفظية جرتنا لها بالسؤال، إنه قد يتكرر الاسم، فإذا تكرر الاسم فإما أن يكون معرفتين أو نكرتين، أو الأول معرفة والثاني نكرة، أو الأول نكرة والثاني معرفة. فإن كان معرفتين فالثاني هو عين الايه؟ الأول، هو هو. وإن كان نكرتين فالثاني غير الأول. وإن كان الأول معرفة، الأول نكرة والثاني معرفة، فالثاني هو عين الايه؟ الأول. وإن كان الأول نكرة والثاني معرفة فإن التحديد والبيان يتوقف على السياق، فإما أن يكون عين الأول وإما أن يكون ايه؟ غيره بحسب دلالة الايه؟ السياق. من مباحث الألفاظ الإفراد والجمع. طبعا مش همسك كل كلمة دي مفرد ليه ودي جمع ليه، ولكن بيستلفت أو يلفت النظر أنك تجد لفظا في استعمال القرآن دائما مفردا، وتجد لفظا آخر دائما جمعا، فمثل هذا يسترعي انتباه مين؟ المفسر. كلمة السماوات والأرض، دائما السماوات جمع والأرض مفرد، ولما أراد الله أن يجمعها جمعها بطريقة مغايرة فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يبقى سبعة برضك. ما الذي سبعة سماوات جمع ودي أفرد؟ قال لك لأن السماوات طباقا بين كل سماء وسماء 500 عام كما جاء في الحديث، أما الأرض فهي جسم واحد متلاصق فكأنها جرم واحد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالظلمات رمز على الضلال ومذاهب الضلال متنوعة ومتعددة، والنور رمز للحق وهو واحد لا يتعدد. طيب إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، ويقول تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. الكأس والكوب متى يقال هذا كأس ومتى يقال هذا كوب؟ الكوب إن كان فارغا فاضي اسمه كوب، وبعضهم قال ما له عروة الودن كده. الكأس ما كان مليئا. طيب تلاحظ في القرآن ان الكأس دائما يأتي مفردا والكوب يأتي جمعا، لا تجد في القرآن كل كلمة كوب مفردة، تأتي دائما جمع، ولا تجد كأس مجموعة دائما تجي مفرد. ليه هذا؟ والله أعلم بأسرار كتابه وكلامه، أن هذا مما يتماشى مع يعني رغبة النفس وميولها. فالنفس حال الشرب يعني أقرب إليها وأحب عندها أن يختص كل شارب بكأس، ما نشربش إحنا الاثنين من كوباية واحدة، كل واحد ياخد إيه؟ كوباية كده يختص بها، حتى دي فيها فائدة طبية مثلا، ثم إنه ألذ وأشهى وأنقى للنفس وأرغب. لكن لذة النفس بالكوب الفارغ تتأتى من كثرة الأكواب، من كثرة الايه؟ الأكواب. تتبص تلقى بتجهز العروسة عمالين بيجيبوا كام طج وعملوا فرع لمحل أدوات منزلية في البيت ورصوا كده أكواب، كام طج مشاي على كام طج مشربات، ليه ده يا جماعة؟ مش عارفين ليه، اللهم إلا لتعقيد أمور الزواج، ولا حد بعد كده بيشوف ولا حد بيتفرج ولا خلاص انتهت مسألة فرحة ليلة. فممكن نستعيرهم من أي واحد تاجر ونرصهم أسبوع بالإيجار ونرجعهم خلاص والباقي حيكفي يعني. لكنه فالنفس تلتذ بكثرة الأكواب عند حيازتها، وتلتذ بالكأس عند ليه؟ الشرب. فجاء الإفراد هنا والجمع هنا لموافقة الميول النفسية في ذلك. مثل هذه الأشياء تسمى ملح التفسير ودقائقه ولطائفه، وينبغي أن تسترعي نظر المفسر وهو يفسر آيات الله العزيز. نعم. الريح والرياح. كلمة رياح المجموعة تدل على الرحمة، والريح تدل على الايه؟ العذاب. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحس مستمر. امال فسخرنا له الريح، وفي قوله تعالى هو الذي يرزقكم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرنا بهم بريح طيبه. البعض قال لك هو الكلام ده ان الريح المفرد فيه معنى العذاب والرياح فيها معنى الرحمه، قال هذا حكم اغلبي، يعني غالب ما ورد بالافراد كان في مقام العذاب، وغالب ما ورد بالجمع كان في مقام الايه؟ في مقام الرحمه وانزال الغيث. وراي ثاني يقول ان قول الله تعالى فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب هي كانت عذابا على المخالفين، لانها كانت مما اعان الله به سليمان ومكنه به وجعل من ذلك آية يجبه بها أعداءه، يبقى دخل معنا في المعنى. وهو الذي يسركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، هنا أفردت يبقى تحمل معنى العذاب، لكنها وصفت بكونها إيه؟ طيبة، فخرجت من نطاق العذاب. نعم. زي ممكن الذي اظهروا على عورات النساء. المباحث اللفظيه فيها اشياء كثيره جدا، احنا نذكر نماذج وامثله لهذه المباحث اللفظيه التي تسترعي نظر المفسر ويقف عندها. هناك شيء من هذه المباحث ايضا اسمه الاكتفاء بالنظير عن النظير. والله جعلكم مما خلق ظلالا وجعلكم من الجبال أكنانا وجعلكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم إيه؟ بأسكم. سرابيل تقيكم الحر والبر. طب لما لم يقل وسرابيل تقيكم البرد؟ وكان ممكن، والبرد تدل على مين؟ على الحر، فلما اختار الحر؟ لا انا عايز من الايه نفسها. دي سوره النحل، ده لا بس انا عايز في النص نفسه. الآية ورد فيها احد الامرين. طيب ايش ختم؟ زي ما قال الشيخ تامر هنا سرابيل تقيكم الحر، حاجة النفس للسرابيل اللي هي الملابس في حال البرد أشد ولا في حال الحر أشد؟ البرد. فإذا كانت هناك سرابيل الحر يفهم أن البرد ما بليه الأول، زي ولا تقل لهم إيه؟ أفن، يبقى نهي عن الإيه؟ عن الضرب. ده اسمه الاكتفاء بالنظير عن الإيه؟ النظير. في حاجات تانية، الالتفات. طيب نكتفي بقى بذلك إن شاء الله، ونكمل في الأسبوع القادم بعض هذه المباحث اللفظية. زي ما قلت هي دي يعني عشان تدرس بالتفصيل، يبقى دي في علوم الإيه؟ القرآن. فيه مبحث اسمه علاقة الألفاظ بعضها ببعض، في مبحث التقديم والتأخير، في مبحث الأشباه والنظائر، في مبحث التعريف والتنكير. دي كلها مباحث وعلوم في القرآن، في علم علوم القرآن الكريم تدرس بالتفصيل هناك. ولكن احنا هنا بنبين ايه ان الخطوة دي عملي فيها ايه، وهي المجالات التي ابذل فيها جهدي وانا افسر نص القرآن. والله تعالى اعلى واعلى. الأخ بيسأل كيف يعرف مفسر القرينة الصارفة إلى المجاز عن الحقيقة المجاز. دي بتعرف بدلالة السياق في موضعه. فحتى يجعلنا صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا قرينتها زي ما ذكر الاستحالة، يستحيل واقعا أن يدخل الإنسان أصابعه كلها في أذنه. عليكم السلام.